والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: معركة مؤتة.
معركة مؤتة. مؤتة هذه قرية في أدنى الشام، وسميت المعركة بها لأنها وقعت فيها. وهذه المعركة معركة عظيمة شديدة، أكبر عدو تجمع للمسلمين بعد أن شرع الله القتال إلى يومها، هي أكبر عدو وأكثرهم عددا وعدة. فهذه المعركة بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 3000، وهو أكبر جيش بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لقتال، ما عدا ما حصل من تجمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم في معركة الأحزاب. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث رسولا معه خطاب إلى قيصر الروم وإلى جهته ومن حوله يدعوهم إلى الإسلام، فاعترضه عدو من أعداء الإسلام وقتله، ولم يصل الخطاب حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فخشي عليه الصلاة والسلام من تجرؤ هؤلاء الأعداء إلى أن يرسلوا جيشا عظيما للمدينة، فأرسل هذا الجيش يشعرهم بأن المسلمين لهم قوة حتى لا يفكروا أعداؤهم في غزوهم. فتجمع جيش عظيم من الروم ومن العرب المتاخمين لهم قوامه 200,000 في مقابلة 3,000 من المسلمين، ولكن الله جل وعلا سلم، وكانت خسارة المسلمين وشهداء المسلمين في هذه المعركة العظيمة 12 رجل، وهذا نصر عظيم أن يتقابل 3,000 مع 200,000 وتكون خسارة الجيش القليل 12 رجلا، وخسارة الكفار كثيرة لكنها ما ظهر إحصاؤها، لأن خالد رضي الله عنه لما تولى القيادة سايف بالجيش وانصرف بدون أن يكون شعور من الكفار بأن هذا انهزام، وخشي الكفار بأن هذه خدعة من المسلمين وإنما يريدون استخراجهم إلى الصحراء ليقضوا عليهم، فرجعوا. فرجع الجيش الروماني والذي معه من المسلمين من العرب الكفار، رجعوا إلى ديارهم، وسلم الله جل وعلا الجيش الإسلامي وحصل له نتائج عظيمة سنأخذها في أثناء الحديث عن هذه المعركة العظيمة. نعم.
وهذه المعركة أكبر لقاء متقن وأعظم
متقن يعني فيه قتل وفيه أعداء وضخامة الجيش 100,000 أكثر ما اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا قريبا وقعة الأحزاب 10,000 ولم يحصل قتال بين المسلمين والكفار في هذه الغزوة. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول مداخل المدينة فسلم الله جل وعلا المسلمين من شر هذا الجيش الذي هو 10,000 مقاتل كفار. فالتقوا بعد هذا 200,000 فهو جيش العدو جيش عظيم. نعم.
وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقدمة وتمهيد لفتح بلدان النصارى.
هذه وإن لم يحصل فيها فتح إلا أنها من نتائجها أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده تقدموا إلى قتال الروم، يعني أخذوا تجربة في قتالهم فأعانهم الله جل وعلا وساروا في فتح بلاد الروم مدينة بعد مدينة.
وقعت في جمادى الأولى 8 من الهجرة.
وقعت في جمادى الأولى في 8 من الهجرة. 7 عرفنا فيها فتح خيبر والغزوات التي حولها، والسنة 6 صلح الحديبية، وفي رمضان من هذه السنة 8 حصل فتح مكة. نعم.
ومؤتة بالضم في السكون وهي قرية بأدنى بلقاء الشام.
مؤتة بالضم ثم التسكين مؤتة. نعم.
بينها وبين بيت المقدس 2.
نعم.
سبب المعركة
يعني تعتبر من بلاد الشام.
نعم. سبب المعركة وسبب هذه المعركة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى عظيم بصرى،
بعثه إلى عظيم بصرى كما بعث دحية الكلب إلى قيصر الروم، رسله إلى الشام والشمال. نعم.
فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني وكان عاملا على البلقاء من أرض الشام من قبل قيصر
تابعا لبصرى ولقيصر. الخطاب الأصل لوالي بصرى عظيم بصرى، واعترضه هذا الغساني وكان واليا على البلقاء وما حولها قبل أن يوصل الكتاب إلى من أرسل إليه، أسر وربط رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله،
فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، وكان قتل السفراء والرسل من أشنع الجرائم يساوي بل يزيد على إعلان حالة الحرب، فاشتد ذلك على رسول الله.
يعني قتل السفراء جريمة عظيمة حتى وإن كان بين المتراسلين عداوة، فالسفراء والرسل الذي يذهبون من هؤلاء إلى هؤلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء لهم حق الحماية والصيانة ولا يجوز التعرض لهم، لأن هذا يعتبر خيانة عظيمة أن يرسل إليك شخص بخطاب مع رسول ثم تقتل الرسول. وكان اصطلاح العرب قديما والدول فيما بينها أن الرسل لا يقتلون.
نعم. فاشتد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نقلت إليه الأخبار فجهز
نقلت إليه الأخبار أن رسوله قتل. ما ينتظر جواب، هذا الجواب أنها الرسول قتل، فاشتد عليه الأمر خشية أن هذا استخفاف من أولئك بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه، قتلوا رسوله ثم يتهيئون لغزوه. لكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يبادرهم بالرد، وهذه من نتائج هذه الغزوة وإن لم يحصل فيها فتح، أنها أوجدت المهابة والرعب والخوف في قلوب الأعداء من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. نعم.
فجهز إليهم جيشا قوامه 3000 مقاتل، وهو أكبر جيش إسلامي لم يجتمع قبل ذلك إلا في غزوة الأحزاب.
في غزوة الأحزاب مع أنه ما حصل قتال، لكن تهيأوا، وثلاثة آلاف مع أكبر عدد، لأن في صلح الحديبية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400 و1500، وفتح مكة بعد هذه الغزوة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 10000 في فتح مكة.
أمراء الجيش ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا البعث زيد بن حارثة.
زيد بن حارثة الذي كان يدعى أولا زيد بن محمد، وهو الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، وكان يدعى زيد بن محمد. لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه وعمه، واختار أن يكون رقيقا للنبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون حرا مع أبيه وعمه، خرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى مجامع الناس وقال: أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، وصار يدعى زيد ابن محمد. فلما أنزل الله جل وعلا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الآية، دعي زيد بن حارثة لأن أباه معروف وهو من بني حارثة. نعم.
وقال: إن قتل زيد فجعفر.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالاحتياط، يقول: إن قتل زيد من يكون الأمير؟ لا أمير للجيش، لا يصلح الجيش بلا أمير، فأميرهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة،
لأن المسافة بعيدة والشقة بعيدة والأخبار تتأخر وصولها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش 3 من باب الاحتياط، واحد بعد الآخر، ما جعلهم كلهم أمراء وإنما واحد بعد الآخر. فقال زيد: فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، وساروا على أن هؤلاء الأمراء، لعلهم أصيبوا 3، فمن يكون؟ تقدم شخص وأخذ الراية وقال: أيها المسلمون اتفقوا على من ترون، ما بقي أحد من أمراء الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنت؟ قال: لا، لست لها. فتقدم لها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فسر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر، قال: أخذها سيف من سيوف الله. نعم.
وعقد لهم لواء أبيض ودفعه إلى زيد بن حارثة، وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير، وأن يدعوا
رسوله الذي أرسل إلى الشام، قال: قاتلوا أهل هذه القرية التي بعدما تدعونهم إلى الإسلام، يعني اتجهوا إليهم وادعوهم إلى الإسلام قبل كل شيء، فإن استجابوا فالحمد لله، فهذا الذي نريده، وإن لم يستجيبوا فقاتلوهم، وقاتلوا أهل القرية الذين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم. وقال لهم أغزوا بسم الله،
أغزوا بسم الله، يعني يكون الغزو باسم الله تبركا باسمه واتكالا عليه، وأنكم تغزون لوجه الله جل وعلا، ما تريدون مالا ولا رياسة ولا إمارة ولا مناطق تستولون عليها، وإنما تغزون جهادا في سبيل الله.
أغزو باسم الله في سبيل الله من كفر بالله،
من كفر بالله، لا تقاتلوا إلا من كفر بالله، أما من أظهر إسلامه فهو أخونا، له ما لنا وعليه ما علينا.
لا تغدروا ولا
تغدروا، لا تعطوا العهد ثم تغدروا. الغدر قبيح وكبيرة من كبائر الذنوب، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النفاق، إذا عاهد غدر، يعني ما يفي بالعهد الذي عاهده يخلف، كأنه يعطي العهد من باب الخديعة ثم ينكث بعد هذا.
ولا تغيروا،
ولا تغيروا، أو ولا تغيروا، يعني لا تغيروا على القوم فجأة، بل ادعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله، وإلا فلا تغيروا عليهم ليلا وهم لا يعلمون ولا يدرون.
ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة،
لا تقتلوا وليدا، يعني ولد غير مهيئ للقتال ما بلغ، لأن الأولاد ما يجوز قتالهم، وكذا النساء، إلا امرأة تقاتل فتقتل، لكن إذا كانت لا تقاتل فلا تقتل، دليل على حرمة أن الإسلام يحرم قتل الأنفس بغير حق. فنحن لا نقتل الأولاد الذين لا يقاتلوننا، ولا نقاتل، نقتل النساء التي لا يقاتلن، وإنما نقاتل من شهر في وجوهنا السلاح.
ولا كبيرا ثانيا،
ولا كبيرا ثانيا، رجل كبير في داره مثلا، أو جالس عند بابه، أو في سوقه، ما حمل السلاح ولا قاتل، ما نقتله، هذا لعل الله أن يمن عليه بالإسلام فيسلم، وإلا فليس مقاتلا لنا حتى نقاتله، دليل على أننا لا نقاتل إلا من قاتلنا.
ولا منعزلا بصومعة،
ولا منعزلا بصومعة، قد يكون مثلا ليس وليد ولا شيخ فاني، وإنما هو عابد، إنسان فرغ نفسه للعبادة على طريقته وعلى ديانته، هذا لا نقتله، وإن كانت عبادته خطأ وغير صحيحة وضلال، لكن لا نقتله، لأنه ما شهر في وجوهنا السلاح. والعابد من عباد النصارى يرثى لحاله، وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يظهر عليه الإرهاق والتعب من العبادة والصيام، فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له من حوله: لما يا أمير المؤمنين، هذا نصراني، يعني كيف تبكي عليه وهذا نصراني؟ قال: هذا الذي أبكاني، هذا الذي هو أبكاني، يعني بكيت عليه رفقا بحاله، أنهك نفسه وهو خاسر والعياذ بالله. وتلا قوله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني هذا أرهق نفسه في العبادة والصيام وقيام الليل و التقشف وعدم إعطاء نفسه ما تريد من أكل وشرب ونحو ذلك، ومع هذا هو خاسر، لأن المسلم إذا حرم نفسه ملذات الدنيا طاعة لله أجر، وإذا صام وجوع نفسه لله ولو كان الطعام بين يديه كثير أجر، لأنه ترك هذا الشيء لله طاعة لله، الصوم لي وأنا أجزيبه. لكن هذا خاسر في الدنيا وخاسر في الآخرة والعياذ بالله، لأن عمله في ضلال، ليس على السنة ولا على الحق ولا على الإسلام، فهو خاسر حينئذ. فبكى عمر رضي الله عنه رأفة بحاله، لكن هذا لا نقاتله ما دام أنه انعزل قتالنا ولم يرفع السلاح في وجوهنا فلا نقاتله.
ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة،
يعني لا تفسدوا شيئا صالح، لأنكم ما بعثتم للتخريب وإنما بعثتم لهداية الناس، أرسلتم لدعوة الناس إلى الإسلام، فلا تخربوا. وسلفنا الصالح كانوا يدعون إلى الإسلام بأخلاقهم الحسنة ومعاملتهم الطيبة وصدقهم ونصحهم وقولهم الحق مع المسلم والكافر، فدعوا إلى الإسلام بهذه الأفعال الحسنة، بخلاف حال كثير من المسلمين اليوم والعياذ بالله ينفر عن الإسلام بسوء معاملته، معاملته السيئة، يقال إذا كان هذه معاملة المسلمين فلا خير في الإسلام حينئذ، بينما الإسلام يدعو إلى كل خير ويدعو إلى الرفق، ويدعو إلى الرفق حتى بالحيوان، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وامرأة من بني إسرائيل غفر الله لها بسقيها كلب يلهث من شدة العطش، قالوا يا رسول الله حتى البهائم لنا فيها أجر؟ قال في كل كبدة رطبة أجر، يعني القطة والكلب والحيوانات الصغيرة والكبيرة المسالمة فيها أجر إذا رفقت بها. فالإسلام ينهى عن الفساد وعن التخريب، والله لا يحب المفسدين ولا يصلح عمل المفسدين.
ولا تهدموا بناء،
ولا تهدموا بناء بيت أو كنيسة أو معبد، لا تعرضوا له بهدم، لا تخربوا، هذا مبدأ منه صلى الله عليه وسلم لاحترام الأموال واحترام الأنفس التي احترمت أنفسها التي سالمت. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن مبرة الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فمن كان مسالما لم يؤذي ولم يصدر منه أذى ما يسوغ لنا أن نؤذيه.
ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهجموا بناء.
نعم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين الغزاة الذين خرجوا من عنده من المدينة إلى قتال أهل الشمال أهل البلقاء والشام ومؤتة. نعم،
توديع الجيش الإسلامي وبكاء عبد الله بن رواحة.
عبد الله بن رواحة هذا أمير الجيش الثالث.
ولما تهيأ الجيش الإسلامي للخروج حضر الناس ودعوا أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، وحينئذ بكى أحد أمراء الجيش عبد الله بن رواحة.
عبد الله بن رواحة من الأنصار والأميران الأولان من المهاجرين، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب من المهاجرين، وعبد الله بن رواحة من الأنصار من أهل المدينة رضي الله عنهم.
فقالوا ما يبكيك؟
قالوا ما لك تبكي، يعني عند الوداع بكى رضي الله عنه.
فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم،
يعني ما هو شفقة بكم، يعني يحب أني ما أغادركم، أحب المغادرة في سبيل الله، فما بكيت لهذا ولا لهذا. ما الذي أبكاه رضي الله عنه إذن؟
ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا.
هذا الذي تذكرها فبكى رضي الله عنه، فقال من لي بالصدور بعد الورود، ما دام أن الورود محقق والصدور من النار غير محقق إلا برحمة الله.
فلست أدري كيف لي بالصدور بعد الورود. فقال المسلمون صحبكم الله بالسلامة، ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين غانمين. فقال عبد الله بن رواحة
هذا الذي أبكي قال لا أنا ما أحب أن أرجع، أحب أن الله يكرمني بالشهادة فلا أرجع إليكم.
فقال لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد.
يقول لكنني أسأل الرحمن مغفرة، هذا أهم ما يكون، أني أطلب من ربي جل وعلا أن يغفر لي ما مضى من ذنبي. وضربة ذات فرغ يعني ضربة عظيمة لها أثر عظيم، ضربة ما تكون ضربة موجعة فقط بس، وإنما تكون ضربة قاتلة. تقذف الزبد يعني تخرج معها الروح.
أو طعنة بيدي حران مجهزة،
مجهزة يعني قاضية علي،
بحربة تنفذ الأحشاء والكبد،
والكبد يعني بضربة تنفذ الأحشاء يعني تدخل في الجوف وتقطع الأحشاء وتقطع الكبد وتنفذ مع الطريق الثاني، تبتل تستمر يعني تقضي علي. أريد طعنة أو ضربة، واحدة منهما قاتلة.
حتى يقال إذا مروا على جدتي،
جدتي يعني قبري، إذا مروا على قبري يترحمون عليه يذكرونني بالخير.
أرشده الله من غاز وقد رشد،
أرشده الله من غاز يعني يقولون هذا جاء غاز في سبيل الله وقتل هنا. نعم.
ثم خرج القوم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع.
وسميت هذه الثنية ثنية الوداع لأن من أراد سفرا كان يودعها أهل المدينة إلى هذه الثنية ثم يرجعون.
فوقف وودعهم. تحرك الجيش الإسلامي ومباغتته حالة رهيبة. وتحرك الجيش الإسلامي في اتجاه الشمال حتى نزل معان من أرض الشام.
أدنى الشام، توجه إلى الشمال لأن الشام شمال المدينة نصا.
مما يلي الحجاز الشمالي. وحينئذ نقلت إليهم الاستخبارات بأن هرقل نازل بمآب من أرض البلقاء.
جاءتهم أخبار لما قربوا من الشام بأن هرقل ملك الروم علم عن مسير الجيش الإسلامي إليه، فجمع جيشا عظيما لمقابلتهم قبل أن يدخلوا الشام. جاءوا إلى أدنى الشام مما يلي الحجاز،
في 100,000 من الروم،
100,000 من الروم، واجتمع معهم 100,000 ممن حولهم من كفار العرب.
وانضم إليهم من لخ وجدام وبلقين وظهراء وبلا 100,000.
وبلي بلي من
وبلي مئة
الأعراب اللي حول تبوك وجهاتها تلك نعم
وبلي مئة ألف
مئة ألف أخرى فأصبح الجيش قوامه مئة ألف وجيش المسلمين ثلاثة
المجلس الاستشاري بمعان
معان التي هي من أرض الشام نعم
لم يكن المسلمون أدخلوا في حسابهم لقاء مثل هذا الجيش العرمرم
يعني ما كانوا يتوقعون أنهم ذهبوا يحاربون أهل الشام كلهم كانوا جاءوا إلى القرية التي قتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون تأديبهم وقتالهم ودعوتهم إلى الإسلام قبل كل شيء ما توقعوا أن الروم سيعلمون عنهم ويأتون بهذا الجيش العرمرم
الذي بوغتوا به في هذه الأرض البعيدة وهل يهجم جيش صغير قوامه 3000 مقاتل فحسب على جيش كبير عرمرم مثل البحر الخضم قوامه 100,000 مقاتل
وكانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى من هجوم الأعداء إليهم لو أرسلوا رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأن الجيش سيقابل 200,000 فاهتموا لهذا الأمر واجتمعوا قادتهم رضي الله عنهم يتشاورون فيما بينهم والله جل وعلا امتدح المؤمنين بأنهم أمرهم شورى بينهم والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء بأن يشاور أصحابه مبدأ الشورى تعليم للأمة أنه ما يستبد القائد أو الرئيس أو الكبير بالرأي حتى وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يشاور ويرجع عليه الصلاة والسلام إلى مشورة أصحابه كما تقدم لنا في مشورة الحباب بن المنذر في موقعة بدر وفي الواقع بعدها نعم
حار المسلمون وأقاموا في معان ليلتين يفكرون في أمرهم وينظرون ويتشاورون ثم قالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له
يعني خشوا رضي الله عنه قالوا نخشى أن يتقدم 3000 في مقابلة 200,000 أن نكون ممن ألقى بنفسه إلى التهلكة والرسول عليه الصلاة والسلام نخشى أن يلومنا نحن نطلب الشهادة ونريدها لكن نخشى أن يلومنا يقول لما لم يخبروني أن هذا عدوكم أنا ما أرسلتكم إلى هذا العدو العظيم أرسلتكم إلى قرية أو قريتين مثلا وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخبره بعدد عدونا فإن شاء أمدنا وإن شاء أمرنا بأمره نأتمر ولا نتوقف لكن ننتظر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكن صاحبهم رضي الله عنه الذي تمنى الشهادة تناهم عن هذا العزم لأنه حريص على ما تمناه بصدق من قلبه رضي الله عنه فأعطاه الله جل وعلا ما تمنى
ولكن عبد الله بن رواحة
هذا الأمير الثالث
عارض هذا الرأي وشجع الناس قائلا يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون
إن الذي تكرهون يعني أن يغلبكم الجيش هو الذي أنتم خرجتم تطلبونه هو الشهادة نتيجة يعني كون الجيش يغلبكم جيش الكفار يغلبكم تحصل لكم الشهادة هذا أنتم تريدون أنتم ماذا تبحثون عنه النصر أو الشهادة فأنتم لن تفلسوا إما النصر من الله جل وعلا كما نصر أهل بدر وهم قلة وضعفاء وفقراء على كفار مكة وهم عدد عظيم وعدة وعتاد نصرهم الله عليهم أو تكون الأخرى وهي التي تطلبونها الشهادة في سبيل الله. أنتم لن تفلسوا من إحدى الحسنيين. وثنى عزمهم رضي الله عنه عن أن يكتبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من المعلوم أن الكتابة تتطلب وقت، ويذهب الرسول ويرجع إلى رسول ويذهب إلى المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع إليهم، يتطلب وقت، ويخشى من مهاجمة الأعداء إذا علموا أنهم قريب منهم. فثنى عزمهم رضي الله عنه عن الكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وشجع الناس قائلا: يا قوم والله إن التي تكرهون التي خرجتم تطلبون، التي تكرهون الهزيمة وأنتم خرجتم تطلبون الشهادة.
وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا شسرة، وما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين.
رضي الله عنه يقول: انطلقوا، اذهبوا إلى الأعداء، إحدى الحسنيين، النصر والشهادة، لن تفلسوا من واحدة منهما. رضي الله عنه. نعم.
إما ظهور وإما شهادة. وأخيرا استقر الرأي،
ولم يلزمهم بهذا رضي الله عنه، لأنه أحد الأمراء ما أصر على هذا وألزمهم فيه وساروا بدون خيارهم، لا، وإنما استحسنوه رضي الله عنهم وأرضاهم.
وأخيرا استقر الرأي على ما دعا إليه عبد الله بن رواحة
رضي الله عنهم، استقروا على هذا وتقدموا للجيش، وسيأتي الكلام على ملاقاتهم للأعداء إن شاء الله في الأسبوع القادم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو.
الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو، هذه غزوة ومعركة مؤتة، ومؤتة بقعة من بقاع الشام، والجيش الإسلامي كان قوامه 3000، وجيش العدو 100,000. وعرفنا فيما سبق أن قادة الجيش الإسلامي لما علموا بعدد عدوهم عقدوا مجلسا استشاريا يتشاورون فيما بينهم، فأشار بعضهم بالكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم وأخباره بالحال، فإن شاء عليه الصلاة والسلام مدهم، وإن شاء أمرهم بما يراه من إقدام ومقابلة للعدو ورجوع إلى المدينة. فقبل بعضهم هذا الرأي لأن فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإطلاعه على حقيقة الأمر، 3000 تقابل 200,000 غريب جدا. فقال لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الأنصاري، وهو القائد في ترتيبه الثالث، القائد الأول الأمير الأول حامل الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القائد الثاني وبعده المرتبة جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، والثالث هو هذا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه الأنصاري، اثنان من المهاجرين والثالث من الأنصار. فقال الأنصاري رضي الله عنه: لا أرى هذا الرأي، وإنما أرى الإقدام، ونحن على خير، فالذي تطلبونه هو الذي تريدون الفرار منه، فإن كان النصر والتأييد فذلك ما نتمناه، وإن كانت الأخرى فالشهادة لا يعدلها شيء، فكيف نفر من إحدى الحسنيين؟ ولا ننتظر، لأنه يرى رضي الله عنه أنه إذا انتظر الجيش مع علم العدو ببقائهم حول بؤتة أنه سيهاجم عليهم سيهجمهم ولن يتركهم، فرأى رضي الله عنه الإقدام ومقابلة العدو، والله جل وعلا يحكم ما يشاء. فتقدموا رضي الله عنهم وأرضاهم وقبلوا رأي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي تمنى الشهادة عند خروجه من المدينة رضي الله عنه، كان يتمناها ويدعو الله بها ويسألها في أبيات شعرية من قوله رضي الله عنه، وكان يوفق في شعره ينافح ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتقدموا، وهو ما عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: الجيش الإسلامي يتحرك نحو العدو، والعدو مكون من 200,000، 100,000 من الروم، و100,000 من حولهم من العرب من المشركين، تناصروا وتعاونوا ضد المسلمين. نعم.
وحينئذ بعد أن قضى الجيش الإسلامي ليلتين في معان تحركوا إلى أرض العدو حتى لقيتهم جموع هرقل بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارف، ثم دنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة فعسكروا هناك وتعبأوا القتال، فجعلوا على ميماتهم قطبة بن قتادة العزري وعلى الميسرة عبادة بن مالك الأنصاري،
يعني صفوا صفا وجعلوا أمير فيها الأمير العام القائد العام هو من عينه النبي صلى الله عليه وسلم، وقائد للميمنة وقائد للميسرة يعني فروع عن القيادة العامة. نعم. نعم. شن كتاب غير هذا؟
وهناك في موسى التقى الفريقين وبدأ القتال المرير، 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل معركة عظيمة.
التقى الفريقان، فريق الروم ومن معهم من مشرك العرب وقدرهم 200,000، وفريق المسلمين وعددهم 3,000. نعم.
وهناك في مؤتة التقى الفريقان وبدأ القتال المرير، 3,000 رجل يواجهون هجمات 200,000 مقاتل، معركة عجيبة تشاهدها الدنيا بالدهشة والحيرة، ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. أخذ الرأي
إقدام المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم، أقدموا ولم يبالوا بكثرة عدوهم لاعتمادهم على الله وعلى أن النصر من عنده، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله.
أخذ الراية زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يقاتل بضراوة بالغة.
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى من قبل زيد بن محمد، لأن زيد رضي الله عنه هذا انتهب من أهله، قبيلة من قبائل العرب، عرب أحرار، فانتهب فتداولته الأيدي من يد إلى يد حتى اشتراه حكيم ابن خزام رضي الله عنه ووهبه لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبته خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاش مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقبل أن يوحى إليه. لكن زيد يميز الرجال رضي الله عنه، فرأى في النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال والصفات الحميدة التي لا توجد في غيره، فأعجب به. أهله يبحثون عنه ويسألون عنه بكل مكان، افتقد خله من عندهم، فأعلموا أنه عند رجل من قريش وهو أكرمهم، فسروا بهذا وقالوا الكريم ما يظلمنا. فجاء أبوه وعمه إلى مكة والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ورأوا زيد معه، فقالوا يا محمد هذا ابننا، فإن شئت أن تتكرم به علينا وإن شئت أن تطلب المال فاطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قالوا وما هو؟ قال أخيره بيني وبينكم، فإن اختاركم فخذوه بلا شك، وإن اختارني فما أنا بالذي أختار عنه، وأرسله معكم وهو يريدني. قالوا أنصفت وزياده، ما دام أنك تخير ابننا بين الرق معك وبين أن يلحق بأبيه وعمه حرا طليقا، هذا فوق ما كنا نطلب ونتصور. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم زيد وقال من هذا؟ قال هذا أبي، تعرفه. قال ومن هذا؟ قال هذا عمي. قال وأنا من عرفت، تعرفني، فإن اخترتهما فاذهب معهما وإن اخترتني فتبقى معي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال لا أختار عليك أحدا، اختار البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، رقيق مملوك لا يأمن أن يباع على يد بعد يد، على أبيه وعمه الحرية لما رأى من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي لا توجد في أحد من البشر، هو أكرم الخلق واجتمعت فيه أكمل الصفات التي لا تجتمع في بشر من الصفات التي يتصف بها المخلوق، أما صفات الباري جل وعلا فهو له ولا يشاركه فيها أحد جل وعلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم باختياره إياه وخرج به إلى مجامع قريش وقال أنشدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه، فصار يدعى زيد ابن محمد حتى نزل قوله جل وعلا في سورة الأحزاب ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. الآية فتوقف عن دعوته لزيد بن محمد، وقاصر زيد بن حارثة نسل إلى أبيه رضي الله عنه، وأصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، واختاره النبي صلى الله عليه وسلم قائدا في عدد من الغزوات التي قبل مؤتة، وفي مؤتة هو القائد الأول، ثم بعده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع. فتقدم زيد رضي الله عنه حاملا للراية أمام 3000 في مقابلة 200,000.
نعم. وأخذ الراية زيد بن حارثة حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يقاتل بغراوة بالغة،
يعني بشجاعة بالغة لا نظير لها إلا ما يتصف به إخوانه وزملاؤه في هذه المعركة رضي الله عنهم.
فبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام، فلم يزل يقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا،
قتل واستشهد رضي الله عنه.
نعم. وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب،
كان على استعداد وقريب منه، فلما رأى أن صاحبه قتل أخذ الراية رضي الله عنه بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وحينئذ أخذ الراية،
وكأنهم على استعداد ويتوقعون هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يعين في الغزوة والمعركة قائد واحد، كل السرايا السابقة كما تقدم لنا فيها قائد واحد، إلا هذه نظرا لبعد المسافة وكثافة العدو ولا يدرى ماذا يقابلون، لأنهم ذهبوا لتأديب أهل قرية اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظنون أنهم يقابلون من 1,000 إلى 10,000 معقول، فإذا بهم يقابلون 200,000. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القائد زيد فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، ولم يعين رابع رضي الله عليه الصلاة والسلام.
نعم. وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وطفق يقاتل قتالا منقطع النظير، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم أنف رجل الشقراء فعقرها،
وبعد أنه هو أول من عقر الفرس في الإسلام. لما عقرها رضي الله عنه؟ أولا نزل على قدميه بدل ما كان يقاتل على الفرس، ثانيا عقرها حتى يعطي نفسه القوة والاندفاع لأنه لا مركوب له انتهى، وعقرها حتى لا يستفيد منها العدو، حتى ما يأخذ العدو ستكون غنيمة، ما يستفيد منها العدو وهو سيقاتل في هذه الحال حتى الموت رضي الله عنه وارضاه. فعقرها فهو اول من عقر الفرس في القتال في الاسلام.
نعم. ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فاخذ الراية بجانبه،
كان ماسك الراية بيده اليمنى فقطعت لانها بارزة متبينة، فقطعت يده اليمنى، فمسك الراية بيده اليسرى رضي الله عنه فقطعت، قطعها العدو سير جارف، فاحتضنها بعضديه رضي الله عنه وارضاه حتى لا تسقط راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تألم من يده اليمنى ولا من يده اليسرى ولا من الطعنات التي في جسمه فوق 90 ضربة كلها ما أثرت فيه رضي الله عنه وارضاه بتسلمه في بيته رضي الله عنه وارضاه، تقطع يديه ويمسك الرايه بعضديه يحني عليها، اثني عليها عضديه مع رقبته حتى لا تسقط تكون عاليه.
ثم قاتل حتى قطعت يمينه، فاخذ الرايه بشماله ولم يزل بها حتى قطعت شماله، فاحتضنها بعضديه فلم يزل رافعا اياها حتى قتل. يقال ان روميا ضربه ضربه قطعت نصفين،
وقطعه قطعه نصفين، ما قتله قتل يعني نصف، قطعه نصفين، اعلاه جهه واسفله جهه رضي الله عنه، اوله الله خيرا.
وأثابه الله بجناحين جناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء،
ويطير الجنة حيث شاء، ما كان محدود في مكان محدد في الجنة، طائر في وسط الجنة يتنعم بها حيث شاء رضي الله عنه وأرضاه.
ولذلك سمي بجعفر الطيار وبجعفر ذي الجناحين،
جعفر الطيار لأنه يطير في الجنة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، وبجعفر من جناحين لأن الله جل وعلا عوضه جناحين عن يديه اللتين قطعتا فيه جل وعلا.
قال البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره
ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، إذا قيل ابن عمر الولاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثير، لكن إذا قيل ابن عمر فلا ينصرف إلا إلى عبد الله، وإذا قيل ابن عباس فلا ينصرف إلا إلى عبد الله بن عباس، مع أن أولاد العباس كثير، وإذا قيل ابن عمر فلا ينصرف إلا على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وإذا قيل ابن الزبير مع أن أولاد الزبير كثر فلا ينصرف إلا إلى عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه.
قال البخاري عن نافع أن ابن عمر أخبره أنه وقف على جعفر،
نافع رحمه الله رضي الله رحمه الله يروي عن ابن عمر رضي الله عنه، وكان ابن عمر حاضر في المعركة معهم رضي الله عنه، أخبره
أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، فعددت به 50 طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره يعني ظهره،
يعني ما كان منها شيء هشار، وإنما كلها في مواجهته رضي الله عنه في أمامه.
وفي رواية أخرى قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا ما في جسده 92 من طعنة ورمية. وفي رواية العلم
90، كل هذه الضربات ما أثرت فيه حتى قطع هذا الرومي نصفين، وإلا صابر في الطعنات والضربات وقطع اليد وقطع اليد الأخرى وهو يقاتل رضي الله عنه.
وفي رواية العمري عن نافع زيادة: فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده،
في أمامه وفيما أقبل منه، يعني ما كان فيها شيء وهو مدبر رضي الله عنه، وإنما يواجه العدو رضي الله عنه.
فلما قتل جعفر بعد القتال مثل هذه،
قتل جعفر رضي الله عنه وهذه المسالة وهذا الجهاد وعمره 33 سنة رضي الله عنه وأرضاه، شاب قائد الجيش عمره 33 سنة رضي الله عنه، وهو حديث عهد بالقدوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة، لأنه جاء من الحبشة في السنة 7 في وقت خيبر، وفي أول السنة 8 ذهب قائدا في مؤتة رضي الله عنه، وهو أخ علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأكبر منه، أكبر من علي.
ولما قتل جعفر بعد القتال مثل هذه الضراوة والبسالة، أخذ الراية عبد الله بن رواحة
وتقدم بها وهو يولى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فهو القائد الثالث.
أخذ الرايدة عبد الله بن رواحة فتقدم بها وهو على طاقه فجعل يستنذر نفسه ويتردد بعد التردد حتى حاد حيده ثم قال أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو
أقسم على نفسه رضي الله عنه أن ينزل عن الفرس ما يستمر يقاتله على الفرس.
أقسمت يا نفس لتنزلنه كارهة أو لتطاوعنه إن أجلب الناس وشد الرنة وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة
ما لي أراك يا خاطب نفسه قل ما لي أراك تكرهين الجنة بقتلك الجنة اذهب إلى الجنة لا تتوقفي رضي الله عنه.
ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من العرق
بعرق
من لحم فقال
عرق العرق العظم في شيء من اللحم قال له خذ هذا شد به صلبك يعني يقويك.
فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت. فأخذه من يده فالتهس منه نفسه ثم ألقاه من يده ثم أخذ سيفه فتقدم فقاتل حتى قتل.
قتل الثلاثة رضي الله عنهم وأرضاهم.
وحينئذ تقدم رجل من بني عجلان اسمه ثابت بن أرقم فأخذ الراية وقال يا معشر المسلمين اصطلحوا.
لا يصلح أن تبقى الراية ساقطة لا بد أن ترفع نظام المعارك وقتال الأعداء لا بد أن تكون راية القوم مرتفعة وراية كفار قريش في موقعة أحد لما قتل حمالها حملتها امرأة تقدمت امرأة وحملتها في أول الأمر لأنهم هجموا في أول الأمر في معركة أحد فتقدم هذا اسمه ثابت ابن أقرم.
نعم
فأخذ الراية
وقال يا معشر المسلمون يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. قالوا
رضي الله عنه إليتها القادة الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم وما يصلح القوم بلا قائد ولا يصلح أن يتقدم القائد يرشح نفسه لا بد يكون في الصلاح بين المسلمين. يقول اصطلحوا على واحد منكم يتولى قيادة جيشكم. قالوا أنت ما دام تقدمت واخذت الرايه فانت اولى بها. قال لا لست لها بذاك. فوضع رضي الله عنه الا ياخذها وانما يختار لها من هو اقوى منه. اصطلحوا على خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي ما عرف عنه انه هزم لا في الجاهليه ولا في الاسلام. كان غلبت جيش الكفار في احد بسبب خالد لانه هو الذي التفت وراى مكان الرماة خلا فلف بالجيش الكفار نحو المسلمين وكان مع جيش الكفار رضي الله عنه في معركة احد. وكان القائد المغفر والشجاع والفارس رضي الله عنه ويقول عن نفسه ما في جسمي موضع درهم واحد الا وفيه طعنة او ضربة بسيف او رمح وها انا اموت كما يموت العير او البعير لا نام سائل الجبناء. يقول الاقدام ما يعجل الموت كما ان الاحجام والكسل والبعد عن مواطن المعارك والقتال ما يطيف الاجل. هذا انا يقول ما في جسمي موضع درهم واحد إلا وفيه طعنة وضربة وما مت في معركة من المعارك حيث أن الله جل وعلا ما أراد له ذلك. مات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه.
نعم.
فقال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية قاتل قتالا مريرا
فقد عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت حديث عهد بالإسلام، ما كان متقدم إسلامه رضي الله عنه، هو عمرو بن العاص جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرب هذا الوقت، ما كان من السابقين رضي الله عنهم. وقيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما جامع خالد وإياه: من الذي أبطأ بك يا عمرو؟ يعني نرى أنك من رأي وإدراك وفهم، والإسلام نور خير، الإسلام ما يرغب عنه، ونرى ما رأى أنك أبطأت. قال رضي الله عنه: كلمنا أشياخ اتبعناهم، يعني قلدنا الآباء، فلما ولوا ذهبوا وصار الأمر إلينا نظرنا فأدركنا، نظر أن الإسلام خير فشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبايعه عمرو بن العاص. ولما مد يده للنبي صلى الله عليه وسلم من بيعه، مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فكفها عنه، فقال: لما يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي. تذكر رضي الله عنه ما سلف منه من الإساءة للمسلمين وأذاهم، فأراد أن يشترط عند البيعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم: ما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدي ما كان قبله، وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها، وأن التوبة تهدي ما كان قبلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبايع رضي الله عنه. نعم.
فقد روى البخاري عن خالد بن الوليد قال: لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة 9 أسياس، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وفي لفظ آخر: لقد دق في يدي يوم مؤتة 9 أسياس، وصبرت في يدي صفيحة لي يمانية.
أن يقاتل رضي الله عنه بالصيف حتى ينكسر، ثم يأخذ صيف آخر، ثم ثالث، ثم رابع، ثم خامس، حتى انقطع في يده 9 أسياس، 9 سيوف رضي الله عنه، تكسرت في يده من كثرة ما قتل من الرجال من الكفار، وهو رضي الله عنه سالم، يصيبه الطعنات وتصيبه الضربات وما أثرت فيه وما كلت من عزمه، ولا تلوى لما أصابه أو تأثر أو انزعج أو بكى رضي الله عنه وأرضاه. 9 أسياف بقي كلها تكسرت في يده من قتال الكفار رضي الله عنه، جل وعلا وفقه لحكمه فانحاز بالجيش، لأنهم ما بقى على الجيش 3000 مع 200,000، ولكنه رضي الله عنه احتال ونظم الجيش، جعل الميمنة ميسرة وجعل الميسرة ميمنة، فرأى العدو وجوه القوم تغيرت، ليعرفونها في القتال الأول، أتاتهم وجوه غير ما يعرفون، فخافوا أنه جاء مدد للمسلمين، فبدأ خالد رضي الله عنه يسوف بالجيش شيئا فشيئا، يقدم ويتأخر ويقدم ويتأخر، فيحتال على الكفار، فظن الكفار أن خالد يريد أن يخرجهم للصحراء حتى يأتيهم المدد الذي جاء للمسلمين ويقضون عليهم، فانهزموا بحيلته رضي الله عنه ودهاء شجاعته، تحيل أنه لو أدمر بسرعة كان فر فلحقوه، لكنه أخذ تدريجيا يميل من جيش يميل من جيش يدفعه عن العدو، حتى خاف العدو أن هذه حيلة من خالد من أجل أن يستدرجهم يلحقوه فيخرج لهم الكمين الذي جاء مدد للمسلمين فيقتلهم فهربوا، وسلم الله المسلمين، وكان القتل في الروم ومعاونيهم عظيم، ومن قتل من المسلمين من الشهداء رضي الله عنهم 12 فقط، 12 اللي قتلوا من هذه المعركة،
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إليه الناس بالخبر من ساحة القتال.
جاءه عليه الصلاة والسلام الخبر من السماء. لما جاءه الخبر تقول أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه تقول كنت في بيتي وقد عجلت عجيني وكانت تشتغل بالدباغة رضي الله عنها تشتغل بالدباغة فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أريني أبناء أخي جعفر فحضرتهم إليه وكانوا ثلاثة رضي الله عنهم أكبرهم عبد الله بن جعفر فحضرتهم إليه فحبهم وسمهم عليه الصلاة والسلام وبدأت تذرف عيونه يبكي عليه الصلاة والسلام فشعرت بهذا أسماء رضي الله عنها فقالت لأبي أنت وأمي يا رسول الله أبلغت عن جعفر وصحبه شيء؟ قال نعم أصيبوا هذا اليوم. فصاحت رضي الله عنها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله وقال لا تغفلوا عن أولاد جعفر أرسلوا لهم طعام فقد أفاهم ما يشغلهم. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل المصيبة يرسل لهم الطعام لأنهم لا يهتمون ذلك اليوم بالطعام ويهيئون لأنفسهم طعام فيجتمع عليهم المصيبة مع الجوع والحاجة إلى الطعام فأمر صلى الله عليه وسلم أن يرسل إليهم الطعام وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم يجعل أهل الميت الولائم للناس لمن جاء يأكل وهذه من النياحة كما قال جابر رضي الله عنه كنا نعد صنع الطعام من قبل أهل الميت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من النياحة والنياحة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب فعكس بعض الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل ما يرسل لأهل الميت طعام يكفيهم صار أهل الميت أنفسهم يتعبون ويتعبون في إعداد الولائم لمن يأتيهم والأفضل لمن أتاهم للتعزية أن يعزي وينصرف ولا ينتظر عندهم لا طعام ولا شراب ولا يأكل ولا يشرب إنه جاء للتعزية وجبر إخوانه المسلمين والدعاء لهم والانصراف فلا يرهقهم بالولائم كما يفعل في بعض الجهات فيرهقون أولياء الميت وأهل الميت مع المصيبة التي حصلت لهم إرهاقهم في تكثير الطعام وتقديمه للناس.
نعم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة مخبرا بالوحي قبل أن يأتي إليه الناس بالخبر من ساحة المعركة أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب ثم أخذ ابن رواحة فأصيب وعيناه تجرفان حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم
فتح الله عليه يعني سلم الله الجيش على يده فهو عليه الصلاة والسلام أشنى على تصرف خالد بن الوليد رضي الله عنه ورجل بحسن تصرفه ودافع عنه بينما بعض الناس من أبناء الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون لهذا الجيش أنتم فرار فررتم من المعركة يعني فررتم ما استمرتم في المعركة في قتال العدو فكانوا يقولون لهم الفرار حتى إنهم لما قدموا المدينة كان بعضهم يكره أن يخرج من بيته لما يقابل به من الكلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم انهم ليسوا فرار. نعم.
نهاية المعركة ومع الشجاعة البالغة والبسالة والضراوة المريرتين كان مستغربا جدا ان ينجح هذا الجيش الصغير بالصمود امام تيارات ذلك البحر الغطمطم من جيوش الروم. وفي ذلك الوقت اظهر خالد بن الوليد مهارته ونبوغه في تخليص المسلمين مما ورطوا انفسهم فيه. واختلفت الروايات كثيرا فيما آل إليه أمر هذه المعركة أخيرا. ويظهر بعد النظر في جميع الروايات أن خالد بن الوليد نجح في الصمود أمام جيش الرومان طوال النهار في أول يوم من القتال، وكان يشعر بنفيس الحاجة إلى مكيدة حربية،
يعني يفكر ويقاتل رضي الله عنه ويفكر في مكيدة يتخلص بها هذا الجيش الإسلامي من أنياب الكفر والظلام. ماذا يصنع وهو حاجة ماسة إلى مكيدة ولا مقابلة إجابها ما فيها نجاة. نعم.
وكان يشعر بنفيس الحاجة إلى مكيدة حربية صوت الرعب في قلوب الرومان حتى ينجح في الانحياز للمسلمين من غير أن يقوم الرومان بحركات المطاردة.
فقد لو قاموا بحركة مطاردة لقضوا على المسلمين، لأن المسلمون منهزمون وأن الرومان في أثرهم فيقتلونهم ويقضون عليهم.
فقد كان يعرف جيدا أن الإفلاس من براثنهم صعب جدا لو انكشف المسلمون وقام الرومان بالمطاردة. فلما أصبح اليوم الثاني غير أوضاع الجيش وعباه من جديد، فجعل مقدمته ساقه وميمنته ميسرة. وعلى العكس لما رأهم الأعداء أنكروا حالهم وقالوا جاءهم مدد فرعبوا. وصار خالد بعد أن ترى الوشان وتناوش ساعة يتأخر بالمسلمين قليلا مع حفظ نظامهم
قليلا يعني شيئا فشيئا
مع حفظ نظام جيشه. ولم يتبعهم الرومان ظنا منهم ان المسلمين يخدعونهم ويحاولون القيام بمكيدة ترمي بهم في الصحراء. وهكذا انحاز العدو الى بلاده ولم يفكر في القيام بمطاردة المسلمين، ونجح المسلمون في الانحياز سالمين حتى عادوا الى المدينة.
الحمد لله. نعم.
قتل الفريقين. واستشهد يومئذ من المسلمين 12 رجلا، اما الرومان
13 رجل، يعني من هذه المعركة العظيمة يعتبر النصر، لكن هؤلاء الرجال الذين ذهبوا خاصة القادة الثلاثة الواحد منهم كالألف، لكن تعتبر غنيمة عظيمة أن يتقابل 100,000 مع 3,000 وتكون الخسارة لفريق 3,000 12 رجل، يعني ما قضوا على نصفهم او اكثر من ذلك. 12 رجل هم قتلى المسلمين رضي الله عنهم شهداء عند الله.
اما الرومان فلم يعرف عدد قتلاهم غير ان تفصيل المعركة يدل على كثرتهم،
لان خالد رضي الله عنه انكسر في سيفه 9 أسياف. السيف ما ينكسر الا بعد ما يقتل به امه رضي الله عنه. سيف ما ينكسر في الحياة إلا في أجساد الرجال. بعدما يعني إذا ما وقفوا عليه وأحصوا كم قتلاهم، لأن قتلاهم عدد كبير، وأولئك فروا وتركوا قتلاهم في الشمس.
أثر المعركة. وهذه المعركة وإن لم يحصل المسلمون بها على الثار الذي عانوا مرارتها لأجله، ولكنها كانت كبيرة الأثر لسمعة المسلمين
القريب والبعيد. للروم قالوا هؤلاء يأتون يقاتلوننا، ما جاءوا إلا وعندهم شجاعة وعندهم إقدام وعندهم مدد، فأحجم الروم عن التقدم للمسلمين. ثم إن قبائل العرب تتحدث وتتلقى الأنباء والأخبار ان محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه ما اكتفوا من حولهم وهم يقاتلون الروم، فخاف المشركون من قبائل العرب واتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعين، قالوا ذهابهم من الروم وقتالهم للروم يدل على عزم وشجاعه وانهم لن يتوقفوا، فقالوا بدل ما ياتون الينا يقاتلون نذهب اليهم ونبايع محمدا صلى الله عليه وسلم. فتكاثر الناس في الدخول في دين الاسلام، فكان فيها نصر مؤيد من الله جل وعلا لنتائجها العظيمه، وان كان ما حصل فيها انه استشهد عدد، استشهد القاده الثلاثه كلهم، واستشهاد القائد او القوات فيه فت بعدد الفريق والجماعه، لكن لما وفق الله جل وعلا المسلمين واختاروا خالدا للقياده وانحاز الجيش يعتبر نصر مع نتائجها البعيده التي حصلت منها، فصارت نصرا باذن الله. نعم.
انها القت العرب كلها في الدهشه والحيره، وقد كانت الرومان اكبر واعظم قوه على وجه الارض، وكانت العرب تظن ان معنى بلادها هو القضاء على النفس وطلب الحث بالظلم بالبلد. فكان لقاء هذا الجيش الصغير 3000 مقاتل مع ذلك الجيش الضخم العرب الكبير 100,000 مقاتل، ثم الرجوع عن الغزو من غير ان تلحق به خسارة تذكر، كان كل ذلك من عجائب الدهر، وكان يؤكد ان المسلمين من طراز اخر غير ما ألفته العرب وعرفت، وأنهم مؤيدون منصورون من عند الله، وأن صاحبهم رسول الله حقا. ولذلك نرى القبائل اللدودة التي كانت لا تزال تثور على المسلمين جنحت بعد هذه المعركة إلى الإسلام، فأسلمت بنو سليم وأشجع وغطفان ودبيان وفزارة وغيرها،
يعني قبائل العرب التي كانت حول النبي صلى الله عليه وسلم وفي جزيرة العرب جاءت مسلمة، وكانت قبل موسى تحارب النبي صلى الله عليه وسلم.
وكانت هذه المعركة بداية اللقاء الدامي مع الرومان، فكانت توطئة وتمهيدا لفتوح البلاد الرومانية واحتلال المسلمين الأراضي البعيدة النائية.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.